الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا في سورة الضحى المباركة إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قالوا إن هذه الآية هي الآية التي نزلت السورة لأجلها، لأجل بيان هذه الخصوصية وهذه الأقسام التي تقدمت، إنما هي لأجل إثبات أو التدليل على ثبوت هذا الأمر وعلى حقانيته وعلى أنه لا مراء ولا جدال فيه. ما ودعك ربك وما قلى. قالوا في سبب نزول هذه السورة وهذه الآية بالذات ذكروا أسباباً مختلفة لا تخلو من الإشكال، فيها مشكلات، فيها أمور لا مجال لقبولها. ذكروا عدة أمور، من جملة هذه الأمور ما رواه أبو الجارود من أن النبي صلى الله من أن خديجة صلوات الله وسلامه عليها هي السبب في نزول هذه السورة، حيث زعم هذا الراوي وهو أبو الجارود وهو متهم في بالغلو وبغير ذلك، قال إن أول سورة نزلت هي سورة اقرأ، ثم أبطأ الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت خديجة لرسول الله لعل ربك تركك فلا يرسل إليك، فحينئذ فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى. هذه السورة يعني أقسم بالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هكذا زعموا. طبعا هذا الكلام فيه الكثير من المناقشة والكثير من الشكوك التي تحوم حوله، وأيضا في رواية أخرى أن عن ابن عباس أن المشركين قالوا إن محمدا أبطأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فنزلت هذه السورة التي فيها ما ودعك ربك وما قلى. في رواية ثالثة أن المسلمين قالوا لرسول الله ما ينزل عليك الوحي يا رسول الله، يعني ما السبب، لماذا لا ينزل؟ فقال صلى الله عليه وآله وكيف ينزل علي وأنتم لا تنقون براجمكم ولا تقلمون أظفاركم. البراجم هي عقد الأصابع من فوق، أن هذه يجتمع فيها الوسخ. لا تنقون براجمكم أي لا تنظفونها ولا تقلمون أظفاركم، فلهذا السبب أبطأ الوحي. أيضا في هذه الرواية إشكالات. في رواية أخرى أن اليهود هم الذين قالوا، سألوا النبي صلى الله اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن أمور ثلاثة، سألوه عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح، فقال لهم سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي، فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل أنهم سيشمتون به للشماتة، فنزلت هذه السورة: ما ودعك ربك وما قلى. في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وآله رمي في إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. فلأجل هذا القول الذي قاله مكث ليلتين أو ثلاثا لا يوحى إليه. فقالت أم جميل زوجة أبي لهب التي نزلت فيها سورة التي هي حمالة الحطب، قالت أم جميل: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم أره قربك منذ ثلاث، منذ يومين أو ثلاث، يعني لأنه مختلف، منذ ليلتين أو ثلاث. فنزلت هذه السورة: ما ودعك. هذه الروايات كلها مورد ريب وشك. لماذا؟ هناك أسباب أول أن نذكرها بصورة عامة وبصورة إجمالية. مثلا اختلافهم في عدد الأيام التي انقطع فيها الوحي. هناك من يقول انقطع الوحي يومان، هناك من يقول ثلاثة أيام كهذه الرواية الأخيرة، يومان أو ثلاث، ما هذا التشكيك؟ هناك روايات تقول 12 يوما، 15 يوما، 19 يوما، 25 يوما، 40 يوما، كم يوم انقطع الوحي؟ هذه نقطة. من هو السبب؟ هل السبب خديجة؟ هل السبب قول المشركين؟ هل السبب اليهود؟ هل السبب أم جميل؟ ما هو السبب ومن هو السبب؟ أيضا يعني نفس هذه الروايات كل واحدة تذكر شيئا يختلف. هل السبب هو انقطاع الوحي ثلاثة أيام؟ هل السبب هو أنهم لا ينقون براجمهم ولا يقلمون أظفارهم؟ هل السبب هو أنه لم يقل إن شاء الله؟ ما هو السبب؟ هل السبب أيضا في بعض الروايات يعني أن قول الشعر هذا: ما أنت إلا إصبع دميتي، لأن لو قرأناها دميت، ما أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني حينئذ إذا خرج عن كونه شعرا. فلماذا ينقطع الوحي؟ لأجل أن رسول الله قال هذه الكلمات. هذا ليس سببا إلا أن يكون هذا من قبيل الشعر وما ينبغي الشعر له صلى الله عليه وآله، فلأنه تفوه بالشعر كأنما يريدون أن يقولوا هكذا انقطع الوحي عنه يومين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. المهم أن هذه التناقضات غير مقبولة. هذه أول نقطة. نقطة ثانية، نرجع إلى كل رواية لوحدها وننظر فيها. مثلا الرواية التي تحدثت عن موضوع خديجة صلوات الله وسلامه عليها، أنها هي التي قالت لرسول الله حين أبطأ الوحي عنه: لعل ربك تركك. خديجة لا تشك في دينها ولا تشك في صدق رسول الله، وقد رأت المعجزات والكرامات لرسول الله طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تكن لتقول له هي هذا القول، يعني ولا لتتساءل لتطرح هذا التساؤل. هذا أمر لا يصدر من خديجة صلوات الله وسلامه عليها. لعل ربك تركك، إبطاء الوحي لا يعني ترك الله له، ولا يجب أن يتواصل الوحي يوما فيوما وثالث في كل يوم ينزل عليه الوحي. ما الميزان في القطاع الوحي؟ لماذا تقول له لعل ربك تركك؟ يعني لماذا تشك خديجة في هذا الأمر؟ وأيضا الإشكال الأهم في رواية خديجة أنها تقول إن سورة الضحى نزلت مباشرة بعد سورة إقرأ، أي أول سورة نزلت هي سورة إقرأ، ثم نزل ثم أبطأ الوحي ثم نزلت سورة الضحى، مع أن سورة الضحى كما يقولون نزلت بعد 11 سورة، ليست هي السورة الثانية، بل نزلت سورة النون والقلم والمزمل والمدثر وسور أخرى. ما شاء الله، 10 سور نزلت بين سورة إقرأ وسورة والضحى والليل إذا سجى. فما معنى أن تذكر هذه الرواية أن هذه السورة نزلت مباشرة؟ بل هناك خلاف فيما بين في الروايات أنه ما هي أول سورة. بعض الروايات تقول إن أول سورة نزلت هي سورة الفاتحة، بعض الروايات تقول هي سورة إقرأ، بعض الروايات تقول هي سورة المدثر، بعض الروايات تقول. فإذا هذا يدل على أن كل هذه السور قد نزلت قبل سورة والضحى على الأقل، فضلا عن وجود نص في رواية جابر وفي رواية ابن عباس يصرح بأن سورة الضحى هي السورة 11 أو 12، ولعلها 11. فإذا هذا الكلام في غير محله، ولا سيما لا يتوقع هذا الكلام من مثل خديجة التي عاينت وشاهدت كرامات رسول الله، عظمة رسول الله، ما كان يراه رائي من رسول الله. لا يمكن أن يحدث في نفسه شك في أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ترك رسوله، على أنه لو كان قد تركه لابد من أن يكون والعياذ بالله قد صدر من رسول الله ما يوجب ذلك، وهي تعلم أن رسول الله لا يمكن أن يصدر منه شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويوجب ترك الله له. هذا أمر، وهي أقرب الناس إليه، وهي تشاهد رسول الله وعاشت معه سنوات طويلة قبل أن ينزل الوحي عليه، وهي تعلم طهر رسول الله وعبادة رسول الله وإخلاص رسول الله لله سبحانه وتعالى وعلاقته به. فهل يمكن أن نتصورها تظن برسول الله أنه فعل فعلا يغضب الله، وهي ترى كيف يتعامل رسول الله مع نفسه وكيف يجهد نفسه في عبادة الله وفي التحنث لله في غار حراء وفي غير غار حراء وفي مختلف الأزمان والأمكنة وفي كل لحظة من لحظات حياته هو في طاعة الله؟ فلا يمكن أن يخطر في بالها أمر من هذا القبيل وهي تشاهد هذه الأمور بصورة مباشرة طيلة سنوات طويلة، فكيف تظن به هذا الظن؟ على وأما الرواية الثانية أو الثالثة التي تتحدث عن أن المسلمين قالوا لرسول الله ذلك، وأنه قال لهم إن سبب انقطاع الوحي عنه هو أنهم لا يقلمون أظفارهم ولا ينقون براجمهم، أي عقد الأصابع فإنها تكون ممتلئة بالأوساخ. هذا الأمر لا يختص بعقد الأصابع أولا، بل لعل أيديهم تكون عادة أكثر نظافة من سائر أعضاء أجسادهم، وأكثر نظافة من كثير من المواضع التي يحتاجون فيها إلى النظافة. ربما ينظفون أيديهم أكثر مما ينظفون وجوههم. وأيضا يعني إذا كان كذلك كان ينبغي أن لا ينزل الوحي عليه من الأول، يعني مش لازم كان ينزل عليه سورة إقرأ ولا سورة المزمل ولا سورة المدثر ولا سورة نون والقلم ولا كل السور التي نزلت قبل والضحى، مع لأنهم كانوا طيلة هذه المدة لا ينقون براجمهم ولا يقلمون أظفارهم. فما معنى أن يستجد هذا السبب من جديد؟ يعني الآن في هذه الأيام القليلة القلائل امتنع الناس عن تنقية براجمهم وتقليم أظفارهم، لم يحصل ذلك. هذا إن كان هذا موجودا فهو موجود في تلك المجتمعات بصورة مستمرة ومتواصلة ولم يحدث من جديد، على أنهم بعد أن حين نزلت سورة والضحى وصعد القرآن إلى النزول من جديد، هل صاروا ينقون براجمهم ويقلمون أظفارهم أو بقوا على ما هم عليه؟ نحن نجد في بعض الروايات أو في كثير من الروايات ما يدل على أنهم صاروا أكثر، يعني بقوا على ما كانوا عليه، وكانوا يعني هناك روايات تذكر ذلك، لا أريد ذكرها ولا أحب ذكرها. المهم، فإذا موضوع البراجم وموضوع تقليم الأظفار لو كان مانعا لمنع من أصل نزول الوحي، وأيضا هو لم يستجد في تلك بعد نزول 11 سورة، كأنما الآن حصل هذا الأمر وامتنعوا عن تقليم الأظافر وتنقية البراجم، هذا أمر لم يستجد عليهم بل كان موجودا وساريا، فلماذا هذا الموقف؟ ولو فرضنا كان هذا هو السبب، فلماذا عاد الوحي إلى النزول وهم لم يغيروا عاداتهم في عدم تنقية البراجم وفي عدم تقليم الأظافر؟ لأنهم بقوا على سيرتهم ولم يستجد شيء يوجب إعادة الوحي إلى حالته الطبيعية. كان ينبغي أن يبقى الوحي منقطعا ولا يعود إلى النزول. هذه نقطة. وأما فيما يرتبط باليهود فالأمر في هذه الرواية أوضح وأصرح، باعتبار أولا اليهود ما كانوا يلتقون برسول الله وما كانوا موجودين في منطقة مكة في ذلك الزمان بصورة عامة. يذكر أنه كان بعض النصارى أو بعض من يتنصر كان يعيش في مثل ورقة ابن نوفل، وربما يوجد غيره بعض الأشخاص الآخرين الذين ينحون منح النصرانية. أما اليهودية فواليهود فما كانوا يتواجدون في مكة، ولم يكن لم نرى لهم حضورا ولم نرهم يواجهون النبي بالأسئلة التعجيزية، ولم نرى بينهم وبينه مجادلات أو مناظرات أو أسئلة أو أجوبة. هذا حصل في المدينة ولم يكن في مكة بصورة عامة، على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يفوته أمر يطلبه الله منه بأنه يقول غدا أخبركم ثم لا يقول إن شاء الله. ما هذا النبي الذي يترك أمرا يريده الله منه أو يتوقع الله صدوره منه، مع أن النبي كان يجهد نفسه في رضا الله سبحانه وتعالى، ودائم التفكير فيما يرضيه والبحث عما يوجب القرب منه والزلفى من الله سبحانه. فما معنى أن تذكر هذه الرواية أنه في هذا المورد رسول الله لم يفعل هذا الفعل المحبوب لله والمطلوب منه الذي استحق عليه عقوبة بأن ينقطع الوحي عنه لأجله؟ هذا يدل، إن كان الوحي قد انقطع لأجل هذا الأمر، يدل على أن النبي كان مبلغا بأن عليه أن يقول ذلك، وإلا فلا معنى لأن يعاقب بهذه العقوبة القاسية ويقطع الوحي عنه ويعيش هذا الهم الكبير والعجيب. وثالثا في رواية اليهود تقول أن النبي اغتم للشماتة، هو يغتم للشماتة ولا يغتم لانقطاع الوحي ولا يغتم للعقوبة الإلهية له، ولا يغتم لأن الله سبحانه وتعالى عاقبه وأظهر بعده عنه وأنه يستحق أن يقطع الوحي عنه الذي هو أعظم نعمة بالنسبة له وللبشرية جمعاء، يعاقبه بهذه العقوبة، لا يغتم لذلك ويغتم للشماتة. هذا لا يتوقع من نبي من الأنبياء، بل لا يتوقع من إنسان عادي. فهل نتوقعه من رسول الله؟ ينبغي أن يكون الغم والهم إنما هو لماذا؟ أن يكون النبي قد اغتم لهذا البعد الذي حصل له عن الله سبحانه وتعالى، واستحق به أن يقطع عنه هذا الوحي الذي هو كرامة إلهية عظيمة، ولا يغتم لأجل شماتة الناس. هذا دليل على الأنانية، الغم لأجل شماتة الناس، ودليل على أنه لا يستحق النبوة، أن لا يهتم لغضب الله ولطرد الله، لقطع الله سبحانه وتعالى نعمته عنه، ويغتم لأجل شماتة الناس به. عجيب، ما هذا؟ نعم، ربما يكون غم النبي مثلا، يغتم النبي في شيء يرتبط بالناس إذا كان موجبا لصدودهم عن الحق وبعدهم عن الله وإرغالهم في البعد عنه سبحانه وتعالى. وأما ولا يغتم لأجل نفسه، ولأنه هو غضب لنفسه وأخذته العزة لنفسه، بل هذا أمر لا يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا قالوا فاغتم لشماتتهم. ما معنى أن يغتم لشماتتهم ولا يغتم لضلالهم، لا يغتم لبعدهم عن الله، لا يغتم لمعصيتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، لا يغتم إلى آخر ما هنالك، لتكذيبهم لدعوة الله سبحانه وتعالى لهم للإيمان على يديه. فهذا الذي يغتم له رسول الله. الله عز وجل قال له ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما قال له أنت لا تغتم لنفسك، قال له لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا ما يغتم له رسول الله. والذي يخشاه أكثر من أي شيء هو أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي بادره وبادأه بقطع الصلة معه. هذا أعظم على نفس رسول الله من كل شيء، لو أن السماء تنطبق على الأرض أهون من أن يعاقبه الله بهذه العقوبة أو بأية عقوبة يمكن أن يتصورها عقل إنسان بشري. رسول الله لا يمكن أن يرضى وأن يتحمل أدنى بعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الرواية، هذه أيضا لا يمكن قبولها. وأما الرواية الأخيرة الأخرى التي تتحدث عن موضوع أنه قال ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ما الله عز وجل مدحه على أنه ليس بقوله، ليس شاعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو لا يصلح له، ليس هذا شأن رسول الله. هذا انتقاص، هذا من وضع الأعداء الذين يريدون أن يشنعوا على رسول الله بأمور كهذه. وما معنى لو فرضنا أن هذا الشيء قد حصل ودميت إصبعه وقال بيتا من الشعر تمثل به على لسان غيره؟ يعني لو ربما أن إنسانا قال بيتا من الشعر وهو يأخذه منه وينقله ويتفوه به، لو سلمنا أن ذلك قد حصل وانقطع الوحي ليلتين أو ثلاث، ما معنى أن تأتي له أم جميل وكأنها ترصده وتعد عليه اللحظات والساعات وتفترض أنه في كل يوم أن ينزل عليه الوحي، بحيث إذا انقطع الوحي عنه ليلتين تعتبر أن هذا الأمر من موجبات المؤاخذة له ومن موجبات التشنيع عليه؟ ما هذا؟ لم يكن أحد يتوقع أن ينزل الوحي عليه في كل ليلة وفي كل يوم وبصورة متواصلة. هذا القرآن لو أردنا أن نعد، أن نرى يعني كيفيات نزوله ونوزعه على 23 سنة، لا يمكن أن يعني أن نعتبر أنه قد نزل في كل يوم منه جزء على رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان ينزل في المواقع التي تقتضي نزول الآية، ولا ينزل هكذا كل يوم بصورة متواصلة وبحيث أنه لحظة بلحظة وكأنهم ينتظرون هذا الأمر مرة بعد أخرى، هذا ثانيا، وثالثا إذا كانت هذه الآية، هذه السورة نزلت في أول البعثة كما يدعون وكما يقولون، ونزلت حينما كان في ثاني سورة، هم يقولون أنها في أنه في تلك الفترة لم يكن مأمورا بدعوة الناس، ولم يكن الناس قد واجهوا رسول الله بالأذى، ولا كان بين المشركين وبين رسول الله منافرة إلى هذا الحد، ولا كانت أم جميل بصدد أن تؤذي رسول الله بهذه الطريقة، لأن الأمر كان، موضوع الوحي كان جديدا، ولم يكن، هم قالوا أنه بعد 3 سنوات من بدء نزول الوحي حينئذ بادأهم بعيب آلهتهم وحصلت المنافرة بينه وبين المشركين. في هذه 3 سنوات نزلت سور كثيرة، ما شاء الله من السور قد نزلت. فإذا لا يمكن أن نتصور أن يكون هذا الأمر في ثاني سورة أو في ثالث سورة بحسب ما يدعونهم من كيفية سير الدعوة. إذا كان سير الدعوة بهذه الطريقة، وأن الدعوة في البداية لم تكن علنية، ولم يكن مأمورا بأن يواجه المشركين، ولا كان يذكر آلهتهم بالسوء، ولا كانت هناك مواجهة بينه وبينهم، وأن المواجهة بدأت بعد 3 سنوات من البعثة، أو بعد 2 سنين أو بعد 1 سنة، فهذا يعطينا أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون قد حدث إذا كانت هذه السورة قد نزلت في أول البعثة، ولا سيما حتى لو كانت هي السورة 11 نزولا أو 12 نزولا، حتى هذا على قولهم هذا لا يمكن أن لا يكون هناك انسجام بين الأحداث بالنحو الذي يقبله الإنسان العاقل، والذي يقيس الأمور ويحسب الأمور بحساباتها الصحيحة والدقيقة. فإذا هذا الأمر، فما معنى، يعني أعود فأقول أنه لا معنى لأن تقول له أم جميل بعد أنه أرى شيطانك قد تركك 2 أو 3 ليالٍ لا يأتيك، بهذا المعنى، فمكث 2 أو 3 ليالٍ لا يوحى إليه، فقالت أم جميل له: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم أره قريبك أو منذ 2 أو 3 ليالٍ. يعني هي راصدة له وتحصي الساعات والليالي وكم ليلة ينقطع، وهل إذا انقطع 2 أو 3 ليالٍ هي تقول أنه قد قطعه الوحي جبرائيل ولم يعد يتصل به، هذا لا يعد انقطاعا أصلا، 2 أو 3 ليالٍ لا يعد انقطاعا، ولم يكن هو يخبر أم جميل بالساعات التي يأتيه فيها جبرائيل ويكلمه فيها. هذه نقطة أحببت أيضا أن أشير إليها. غاية الأمر ما أريد أن أقوله أن هذه السورة، هذا الذي حدث، لعل قد حصل انقطاع وعرف المشركون بأن الوحي قد انقطع عن رسول الله مدة، هذا الله صنعه لرسوله لا لأجل هذه الأسباب، لا لأجل كلمة إن شاء الله، ولا لأجل تنقية البراجم وتقليم الأظفار، ولا لأجل ولا لغير ذلك من أسباب، وإنما لأن الله أراد أن يفهم الناس أن أمر محمد ليس بيده، أمره صلى الله عليه وآله بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل عليه الوحي متى شاء ويقطعه متى شاء، وأن القضية ليس له اختيار فيها. هذا كان المشركون يجهدون أن يأخذوا اعترافا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هو الذي يأتيه، يعني هو الذي بيده الأمر، وهو يقول الآن جاءني أو الآن لم يجئني، وأن الأمور ترجع إليه. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكرسوا له اتهاما بافتعال هذا الأمر، باختلاق هذا الأمر، وأنه هو مبدأه وهو منتهاه، وأنه يبدأ منه وينتهي إليه، وأنه ما وراء عبادان قرية، ليس وراء رسول الله لا وحي ولا جبرائيل ولا وليس لله سبحانه وتعالى اتصال معه، وإنما هو الذي يقول لهم متى شاء وينزل هذا القرآن من عند نفسه يصنعه ويلقيه إليهم. هكذا كانوا يريدون أن يوحوا للناس وأن يسوقوا للعوام للبسطاء للسذج، فجاءت هذه الطريقة الإلهية لتظهر لهم أن رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الأمر، وقالوا ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. قال لهم ما يكون له لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه المعاني كثيرة في الآيات القرآنية لكي يعرفهم أنه ليس الأمر بيده، وإنما هو بقرار إلهي، وهذا صنع الله له وخدمة للدعوة وإبطال للكيد الذي يريدون أن يكيدوا به دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذه التراهات التي تقال فيما يرتبط بسبب نزول هذه السورة، هذه لا معنى لها ولا يمكن قبولها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.